أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مناقشة الاستدلال حديث الحاجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وتقريب الإشكال بأن يقال أن الحكم المجهول على نحوين: النحو الأول أن يكون هذا الحكم إنشائيا لم يبين إلى الناس لبعض المصالح، ولم يؤمر الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة صلوات الله عليهم بتبليغه إلى الناس لوجود مصلحة تقتضي عدم البيان، حيث إن هناك بعض الأحكام الإنشائية المجعولة مصلحة فعليتها متوقف على ظروف خاصة لم تحن الظروف لتقتضي التبليغ، بل توجد في بعض الروايات كما بحثنا في الكفاية أنه تكون إنشائية صرفة ولم يؤمر بتبليغها إلا بعد ظهور القائم عجل الله فرجه، لأن المصلحة التي تقتضي تبليغ الحكم لم تتحقق بعد. فهذا نحو من الأنحاء الأحكام الشرعية الإنشائية الصرفة التي لم يؤمر الرسول أو الأئمة بتبليغها لعدم وجود الموضوع والمصلحة التي تقتضي التبليغ، كبعض الأحكام نظير بعض الأحكام اللي كانت إنشائية في زمان ولم يؤمر الرسول بتبليغها فبلغها بعد ذلك الأئمة عليهم السلام، كل ذلك تابع للمصالح. على رأي بعض الخمس، على رأي بعض حرمة الخام، خب لم يؤمر النبي بتبليغه إلى فترة من الزمان حتى جاء فترة أخرى فبلغ التبليغ. في كانت أحكامها حكمه صار مجهول بعدين، أحكام مجهولة كانت منذ الأول غايته لم يؤمر النبي بتبليغها إلا بعد فترة، إما عليكم مصلحة عليكم السلام ورحمة الله، إما مصلحة التدريج، إما مصلحة وقتي، إما مصلحة الغيبة، إما مصلحة الظهور، كل بحسبه. هذا قسم. القسم الآخر: الحكم الذي بلغ إلى الناس وبين لهم فتحقق الصدور من قبل الأئمة أو الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن لم يصل إلينا وخفي علينا لبعض الأسباب كظلم الظالمين وضياع الكتب وما شاكل ذلك من العوامل الخارجية، فبحيث إنه لو علمنا بهذا الحكم لكان موضوعا لوجوب الامتثال. فهذان نحوان من الحكم، فتارة يتعلق الجهل وعدم العلم بذاك الحكم الإنشائي الصرف الذي لم يؤمر بتبليغه، وتارة يتعلق الجهل وعدم العلم بحكم نعلم أنه على تقدير ثبوته قد أمر بتبليغه، التفتين، لا أنه حكم إنشائي صرف. ومن الواضح أن محل النزاع في بحث البراءة بين الإخباري والأصولي إنما هو أين؟ النحو الثاني، إذ لا إشكال عند أحد أن السنخ الأول من الأحكام لو علمت بها لا تكون موضوعا لوجوب الامتثال، كيف ولو جهلت بها وشككت؟ شككت في ثبوت حكم على تقدير ثبوته وحكم صرف لم يؤمر النبي أو الرسول، لم يؤمر النبي أو الأئمة بتبليغه، لا إشكال أن هذا على تقدير العلم به والقطع به لا يجب امتثاله، لأنه لم تكن المصلحة في تبليغه، فما لم يبلغ لا يكون موضوعا لوجوب الامتثال، لأن المصلحة ليست بفعلية. فمحل النزاع ومحل البحث في البراءة هو النحو الثاني، بحيث يقع الإشكال أو يقع الشك أننا نحتمل صدور هذا الحكم من قبل المعصوم أو قبل النبي، ولكن لم يصل إلينا لبعض الموانع الخارجية، بحيث لو علمنا به لوجب علينا امتثاله، هذا محل البحث، بحيث لو علمنا به وانكشف لنا لكان موضوعا لوجوب الامتثال. هذا هو تمهيد للدخول في محل البحث. فنحن نسأل، هل حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ناظر إلى السنخ الأول من الأحكام؟ فهو يريد أن يقول الأحكام الإنشائية الصرفة التي أخفاها الشارع لمصالح وسكت عنها لا تكون موضوعا لوجوب الاحتياط، فهي موضوعة عنهم، تلك الأحكام في حد ذاتها موضوعة فلا يجب الاحتياط حينئذ بإزائها. واضح المطلب؟ أو أن نظر الحديث إلى النحو الثاني، وهو أنه الأحكام التي صدرت لكن متى ما لم تصل إلى المكلف ولو لأجل عوامل خارجية فإنها موضوعة عنهم، في قبال موضوعة عليهم موضوعة عنهم، فلا يجب عليهم حينئذ الاحتياط، لأن الشرع وضع التكاليف عنهم، رفعها عنهم. أو أن الرواية بإطلاقها تشمل كلا النحوين. واضح؟ إذن ما حجب الله علمه، علم شنه؟ هل علم الأحكام من القبل الأول التي يستند عدم وصولها للمكلف لإخفاء من نفس الشارع، لم تصل إلى المكلف تلك الأحكام الإنشائية لإخفاء نفس الشارع لعدم قيام مصلحة لتبليغها مو لعوامل خارجية؟ أو أنه ما حجب الله علمه عنهم ناظر إلى النحو الثاني، أمر النبي أمر الأئمة بتبليغها لكن لم تصل للمكلف بسبب إخفاء الظالمين وما شاكل ذلك. بعض الأعلام عبر عن الاحتمال الأول عدم الصدور، وعبر عن الاحتمال الثاني عدم الوصول، وقد بينا هذين المصطلحين في بعض الأبحاث أول ما دخلنا بحث البراءة. فتارة أنا أشك هل صدر التكليف أصلا من الشرع أو ما صدر، هل أمر الإمام أو النبي بتبليغه أو لم يؤمر، هل حجبه الله أو لم يحجبه، هل أخفاه الله أو ما أخفاه، فالشك في أصل الصدور. صحيح؟ تارة لا أشك في الصدور،
أعلم بأنه الأحكام صدرت، ولكن هل أشك، ولكن لم يصل التكليف لي، فأنا لم أعلم بالتكليف بلحاظ عدم الوصول، ولكن أقول على تقدير وجودي قطعا صدر من الشارع. فإنه مثلا ما من شيء يقربكم إلى الله أو يبعدكم إلا وقد بلغ مثلا. فأنا أقول قطعا الأحكام بلغت، الأحكام المتعلقة مثلا بالصلاة قطعا بلغت، وهذا شك في شبهة حكمية ترجع إلى الصلاة، جزء من الصلاة، شرط من الصلاة، خصوصية في الصلاة. فأنا ما أشك في الصدور، وإنما لم يصل لي التكليف، فلا أعلم هل يجب علي سجدة السهو أو ما تجب سجدة السهو مثلا. واضح الفكرة؟ وهنا يعبر عنه شك مع فرض عدم الوصول، وإن أحرزت على تقدير ثبوت الحكم الصدور. فهل حديث الحج يتكفل الأول أو يتكفل الثاني؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن حديث رفع الحج، حديث الحجب يتكفل بيان أن الأحكام التي لا يعلم بها المكلف موضوعة عن المكلف من قبيل النحو الأول لا من قبيل النحو الثاني. والنكتة في ذلك إسناد الحجب إلى الله. ما حجب من؟ الله، الله اللي حجب. ما حجب الله علمه عن العباد، وإنما يصدق عرفا أن الله هو الذي حجب. في أين؟ في النحو الأول. الله منع أن النبي أو الإمام من تبليغ الأحكام، فهو باختياره، فهو بفعله حجب أن يعلم المكلف بالحكم. وأما إذا الله من جهته ما حجب، قام الذي عليه، قام بوظيفته، أمر النبي، أمر الأئمة بتبليغه، بلغوه أيضا، ولكن الظالمين أخفوه، ضاعت القرائن بسبب المنع من تدوين الحديث، إحراق الكتب، التقية، بحيث هنا عرفا لا يسند حجب علم التكليف إلى الله، بل يسند حجب علم التكليف إلى من؟ إلى ظلم الظالمين وما شاكل ذلك. فلا يقال عرفا حجب الله علمه. إذن إنما يصدق عرفا نسبة الحجب إلى الله في النحو الأول الذي لم تبين للناس، فلم يعلمها الناس لبعض المصالح، بحيث لم يؤمر الرسول أو الإمام بالتبليغ. ولا أقل، أنا أكمل، ولا أقل إن لم نستظهر ذلك، فلا أقل هذا مانع عرفي عن التمسك بإطلاق الحديث ليشمل النحو الثاني. إن ما كان هذه قرينة على ظهور الحديث أصلا في النحو الأول، لا أقل إن ما كان قرينة، لا أقل مانع من إحراز الإطلاق إلى الشق الثاني، إلى النحو الثاني. وفرق بين هذا قرينة وبين هذا مانع من إحراز الإطلاق. قد يكون شيء مقرينة مثل احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، هذا محتمل القرينة، ما أحرز أنه قرينة، ولكنه مانع من إحراز الإطلاق. هنا أيضا نقول إسناد الحجب إلى الله هذا شيء موجود في الحديث، لا أقل نحتمل قرينيته. فإذا كان الكلام من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، فيوجب الإجمال المانع من ظهوره في الإطلاق. واضح الفكرة؟ إسناد الحجب ما كان قرينة، لا أقل أمر موجود محتمل قرينية، بحصر منصف هما تحتمل قرينية، يعني شنو هذا الكلام؟ هذا خلاف الأنصار. لا أقل نحتمل قرينية، إذا احتملت القرينية فحينئذ هذا مانع من انعقاد ظهور الإطلاقي. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم ومشى عليه صاحب الكفاية أيضا في الكفاية، فذكر أن الجهل بالحكم في النحو الثاني لم يكن سببه الله تعالى، وإنما نشأ من إخفاء الظالمين للأحكام ومنعهم عن انتشارها وتدليس المدلسين وغير ذلك من الأسباب الخارجية، فلا يصح نسبة الحجب إلى الله عرفاً. بل نفس كلام الشيخ العظيم، بل نفس كلام الشيخ بالضبط. ولكن بعضهم حاول الدغدغة، شو الدغدغة يعني؟ إشكال يعني، حاول الدغدغة والإشكال في هذا المطلب، فذكر بأنه تصح نسبة الحجب إلى الله حتى بلحاظ جهل المكلف في النحو الثاني، فلا فرق بين النحو الثاني والنحو الأول في صحة نسبة الحجب إلى الله. وهذا الإشكال تعرض له سيد المنتقى صفحة 422، تعرض له سيد المنتقى صفحة 422 من الجزء الرابع، وتعرض له أيضا في البحوث السيد الشهيد الصادر في الجزء الخامس صفحة 64. واضح نفس الإشكال تقريبا، الجزء الخامس صفحة 64، المنتقى الجزء الرابع صفحة 420. بيان ذلك بأنه بناء، شو دخلونا فيهن الآن، بناء على مسلك الأمر بين الأمرين، جميع الأفعال يصح نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، فما من فعل في عالم الوجود إلا ويصح نسبته إلى الله ونسبته للعبد إذا كان الفعل اختياري، بل ينسب الفعل أولا وبالذات إلى الله وينسب إلى الآخر بإقدار من الله. واضح؟ كما نقح هذا في بحث الأمر بين الأمرين، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ واضح؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والشفاء والإعطاء والإطعام كله ينسب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، ومجرد وجود أسباب اختيارية للعبد لا تنفي نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا قلنا بالتفويض، إلا بناء على التفويض يقولون لا تنسب هذه الأفعال الاختيارية إلا لمن؟ إلا للعبد، ولا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه القرآن وما دل عليه الدليل العقلي في محله يوجب صحة نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الأفعال الاختيارية الصادرة من من؟ من العبد. فهنا يقال هذا الحجب، هذا الحجب، حجب التكليف الذي أمر النبي والأئمة بإبلاغه، وإن كان فعلا اختياريا لظلم الظالمين وللمدلسين وما شاكل ذلك، إلا أنه يصح نسبته إلى الله، فيقال الله حجبه، ومقتضى صحة النسبة لأن الصحيح والأمر بين الأمرين، لا تكون نسبة الفعل إلى الله ظاهرة في أن المحجوب من قبيل الحكم الأول الذي لم يؤمر بتبليغه، بل تصح سواء كان من النحو الأول والنحو الثاني. وليست هذا، وليس المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، لأن هذا ليس صالح للقرينية لصحة النسبة عرفا إلى الله، ويوجد نظائرها كثير في الكتاب والسنة. ما شاء الله، افتح القرآن اليوم، بل افتح القرآن اليوم بعد صلاة الظهر، شوف بحث نسبة الأفعال إلى الله، ما شاء الله، الإماتة، الإحياء، الرزق، الإطعام، الشفاء، صحيح؟ كله يتحقق شنو؟ كله يتحقق شنو؟ ويصح نسبته إلى الله سبحانه. وإذا مرضت فهو يشفين، الطبيب. ولا مانع أن يقال أيضا الطبيب مثلا يشفيني بإذن من الله أو بتسبيب من الله، واضح؟ يقال أنا زرع، والله أيضا زرع، ماكو مشكلة، ما يصح أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بل في الحقيقة الفعل أولا وبالذات وبالاستقلال ينسب إلى الله. أما ينسب إلى العبد بشنه، هاي محل بحث بالدقة. ثانيا وبالتبع، مو بالعرض قطعا، ثانيا بالتبع أو في العرض أو بإقدار من الله. على أي حال، تحليلات عديدة موجودة في بحث الأمر بين الأمرين، بالنتيجة الجامع صحة النسبة إلى كليهما. نعم، يعذبهم الله بأيديكم، معذب تعذبته. ما يصح عرفان، ما كملنا له إن لا إله، ما قلنا إلا الله، هذا الإشكال. فلي سيد المنتقى، هذا الإشكال استحكم للسيد الشهيد وقبله السيد الشهيد الصدر، وبنى عليه أن حديث الحج يشمل بإطلاقه كلا النحوين، وحيث أنه تمم سند الرواية قال أفضل حديث لإثبات البراء حديث الحج، أحسن من الرأف، لأن الرأف في إشكالات كانت واجد، واضح، إشكالات في السند وإشكالات في الدلالة، تخلص من إشكال يجيك إشكال، تخلص من إشكال إشكال، إشكالات إذا تعددت يضعف الظهور، صحيح؟ إذا تعددت الإشكالات يحتاج توصل إلى النتيجة ترفع ستة إشكالات، واضح؟ تبقى في النفس شيء، يبقى في النفس شيء في النتيجة، هذا الإشكال أنا جاوب أنا مع الإشكال الثاني، مجموعة الإشكالات قد تولد ضعف الاستدلال، صحيح؟ أما هذا يقول سيشير واضح الكلام، إطلاق الحديث، إطلاق في الحديث واضح، ولا تأتي شبهة الشبهة الحكمية وشبهة الموضوعية، بل القدر المتيقن يا شبهة حكمية، والقدر المتيقن في هذه الآية في هذا الحديث، ما تأتي إشكال الشبهة الموضوعية والسياق وما وإطلاق ما والمرفوع شنو احتمالات ثلاث وطلع روحك من حديث الراف، واضح. هذا يقول أفضل حديث حسب تعبير الإمام السيد، أفضل حديث في إثبات البراءة هو حديث الحاجب. ولكن سيد المنتقى قدس سره يقول يصح نسبة الحجب إلى الله، ولكن الظاهر العرفي الذي يتلقى الناس، وقبل أن أبين لكم هذه الدغدغة، قبل ما تسمع الدغدغة لك والآن بين الأمرين وهالأمور، قبل أن تسمع لا إشكال أن الظهور العرفي خصوصا في زمان الناس الذي لم يستحكم عنده قاعدة الآن بين الأمرين بعد، قاعدة دقيقة، نسبة الأفعال إلى الله، نسبة الأفعال إلى العاد، أنا أكمل كلام السيد المتقى عمقا، لم تستحكم، فليست هي قرينة ارتكازية واضحة عند المخاطبين في أي زمان، في زمان النص الذي هو المدار على الظهور العرفي، لأن موضوع الحجية ما كان ظهورا في أي زمان، في زمان إلقاء الخطاب في زمان النص. ولا توجد هذه النكتة الارتكازية عند المخاطبين خصوصا في زمان النبي، في زمان الآن خصوصا في زمان النبي، لأن هذه الرواية رواية
نبوية. صحيح كان الرواية من الإمام الصادق لو كانت عن الإمام الصادق استغفر الله، عن نسبها إلى النبي رواية ما منسوب إلى النبي، ها بل عجل هاي حذفه مو نبوي، فكرت كان بيدي النبوي خصوصا في زمان الإمام الصادق. بعد لم تكن مسألة الأمر بين الأمرين بذلك الوضوح حتى صارت المناظرات إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام. إذن ليست هذه قرينة ارتكازية عند المخاطب محتف بها النص حتى ينعقد ظهور على طبقها، فمقتضى الظهور العرفي في إسناد الحجب إليه تعالى هو إرادة ما إذا كان الإخفاء بسببه بأمره. أما لو لم يكن الإخفاء بأمره تعالى إنما كان على خلاف أمره، الإخفاء على كان خلاف أمره، وقال لا تدلسوا، قال انشروا الحديث، اكتبوا الحديث، وصلوا الحديث، على خلاف أمره قام الظالم وأخفوا الأحاديث ودلسوا ووضعوا حتى حجب ذلك وصول التكليف إلى العبيد. عرفا هنا لا يفهم العرف أن الله هو الذي حجب علم التكليف عن العبد، وإن قبلنا فلسفيا أو علميا أو له صحة النسبة بلحاظ معين قد لا يلتفت إليه شنو قال العرف، فإن النظر العرفي يرى أن إسناد الحجب إلى الله يعني أن السبب في الإخفاء مباشرة هو الله، بحيث ما يوجد فاعل مختار. أما لو كان الحجب بلحاظ الفعل الاختياري للعبد التي تكون مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد في مقام الفعل، تفتين مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد في مقام الفعل كما نقح في علم الكلام، في هذا المورد لا ينسب الحجب إلى الله سبحانه وتعالى، يقال الله أخفى التكاليف على العبيد لأن فلان دلس، لأن فلان مثلا أخفى الأحاديث، فالعرف لا يفهم ذلك. لا أقل إن لم نرجع كلامنا، إما كان هذا ظاهر لا أقل أن هذا مانع من انعقاد الظهور الموجب للإطلاق. إذن الظاهر عرفا أن إسناد الحجب إليه هو ما كان بأمره وإرادته المباشرية، أما إذا كان على خلاف أمره وبدون رضاه فإن هذا غير مصحح لظهور الحديث في نسبة الإخفاء إلى ما كان بأسباب خارجية. والعرف ببابك، إذا المولى قال لعبده أوصل الرسالة، بعد ذلك قام العبد الوكيل الذي أمر بإرسال الرسالة جعل الرسالة في مظانها، جاء الظالمون وحرفوا الرسالة وأخفوها، فلم يصل هذا الأمر إلى من؟ إلى ذاك المأمور بتنفيذ ما في الرسالة. هل يقال المولى هو حجب، أو يقال هؤلاء الظلمة هم الذين حجبوا، هؤلاء المدلسين هم الذين حجبوا؟ عرفا يسند الحجب إليهم ولا يحرز الإطلاق في مثل هذه الموارد إلى ذلك الصورة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وحاول سيد المنتقى بعدما ذكر أن هذا الإشكال وجيه، الإشكال استحكم، حاول أن يدفعه بالتشبث بكلمة ما حجب الله علمه. رجعت البحث، قال هذه علمه، ببركتها نستطيع أن ندفع هذا الإشكال المستحكم لحد الآن. ولا أريد أن أطرح كلاما مفصلا، راجعوا كلامه هل كلامه تام أو متام، ونحن بالنتيجة شككنا في أصل وجود لفظ علمه، وقلنا أن اختلاف النسخ والنسخة الموجودة في الكافي لا يوجد لفظ علمه، فحتى لو قبلنا كلامه الذي ذكره والعملية الجراحية التي عملها حتى لو قبلناها، لكن متوقفة على وجود هذا اللفظ ولم يحرز وجوده. لا، ما في علمه في الكافي يا نسخة دار الحديث. لا لا لا، نسخة دار الحديث بعض النسب إلى الكافي مو صحيح. أنا أخطأ، أنا من الكافي. لا توجد علمه قطعا. هذه النسخة نسخنا كوبي باسم الكافي. قال ما حجب الله، بل ما حجب الله عن العباد فهو موضوع. المحشي تحت قال في التوحيد في علمه، ما في الكافي علمه. راجع مرة ثانية ومرة ثالثة. هذا تمام الكلام في هذا الحديث. دوخنا رأسكم. قال ومن الحديث لم يتم لا سندا ولا دلالة. سؤال، لو تم دلالة إشكال الأسئلة المتكررة في أفعال في اليوم من الآيات إشكال، لو تمت الدلالة هل يعارض دليل الاحتياط لو تم؟ تذكرون المحادثة نسيتوه. قلنا مرارا وتكرارا في بحثنا عن الآيات التي استدل بها على البراءة، ذكرنا لو تمت الآيات، لو تمت الدلالة، فهل هي تعارض دليل الاحتياط لو تم؟ تذكر البحث لك صحيح؟ فهنا لو قلنا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هل يعارض دليل الاحتياط؟ أو أن بعد مجيء دليل الاحتياط الذي يقتضي أن المكلف عالم بأن التكليف اتجاه المشكوك وجوب الاحتياط، فهو يعلم أن وظيفته وجوب الاحتياط، فبعد علمه أن وظيفته وجوب الاحتياط هل يوضع عنه وجوب الاحتياط؟ ما حجب الله علمه فهو موضوع عنهم، ووجوب الاحتياط لم يحجب عن العبد ببركة أدلة الاحتياط، فيكون موضوع عليهم لا موضوع عنهم. ولا يشترط في تطبيق حديث الحاج أن يكون الحكم ناظر كما قلنا إلى العنوان الأولي، يكفي بإطلاقه النظر إلى العنوان الثانوي. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وهنا عرفا لا يقال أن وجوب الاحتياط محجوب عنهم، يعلم بوجوب. إذا كنت أنا أعلم بوجوب الاحتياط كيف يكون موضوع عني وجوب الاحتياط؟ فقد يقال أن دليل الاحتياط لو تم يكون مقدما على حديث الحاج. فتأمل جيدا. بلي بلي بلي، عام شامل الأحكام، لأن الأحكام الواقعية كلاهما واقعية، لأن الأحكام الواقعية والظاهرية كلاهما واقعية. تذكروا، لأن الحكم الظاهري واقعي ثانوي كما بحثنا مفصلا، فحينئذ الله لم يحجب عني بعض الأحكام الواقعية الثانوية وهو وجوب الاحتياط، فحينئذ لا يقال إذا كنت أنا أعلم بوجوب الاحتياط كيف يوضع عني وجوب الاحتياط. لا يقال حجبه حجب علمه فهو موضوع عنهم. يقال الحديث بناء على هذا، بناء على تمامية كلا الدليلين، تقول يعني هذه الآية هذه الرواية تقول متى ما لم تعلم بوجوب كالشبهات الموضوعية، كبعض قال حيث أننا لا نعلم بوجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية فحينئذ يكون هذا محجوبا عنهم، لأنه كثير منهم عمموا الرواية إلى ما يشمل أيضا الشبهات الموضوعية. واضح في أبحاث مفصلة. هذا تمام الكلام في هذا الحديث. قال وفيه أن الظاهر مما حجب الله علمه ما لم يبينه للعباد. أي نحو؟ يعني نحو الأول، لا ما بينه واختفى عليهم بمعصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره. في فرق بين الكتمان والستر، بين ستر الحق وكتمان الحق. ما يأثر في الاستدلال، لكن سؤال لكم، هل هناك فرق أو عف تفسير هذا
الكتمان نفس السيد أو غير. فالرواية مسوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوا. هنا الشاهد: وسكت عن أشياء. سكت، لم يسكت عنها نسيان إلا مصالح، فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم. في مصلحة امتنان، في مصلحة تسأل 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 تسأل، واضح. فأنت مرخى العنان، مرخى العنان، مطلق العنان اتجاه هذه الأحكام. هذا تمام الكلام في البحث. حديث شيخنا حديث الثاني. الحديث الثالث وهو ما عبر عنه المصنف بقوله: الناس في سعة ما لم يعلموا. والكلام كالعادة شنو شيخنا؟ سندا ودلالة. ما في مات، ما في بحث. سندا ودلالة. فهل الحديث تام السند أو لا؟ الكل النائم ريح روح، يقول لك النائم: المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز. واضح، مر عليكم هذا في الرجال: المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز. يقول لما عنده شغل يقول لك هاي رواية ضعيفة، بس في الكافي. الإخبار يقول لا، المناقشة في أسانيد الكتب الأربعة هاي حرفة العاجز بعد. واضح، احنا كله صرنا نناقش، صار عندنا حرفة العاجز، صار احنا مشكلة. واضح. خب، على أي حال نقول
هذا الكافي؟
لا، الآن الآن يأتي شيخنا. شو طلع المصدر؟ طلع البحث. نعم، نقول يا شيخنا هذا الحديث لم يرد في الكتب الروائية أو الفقهية القديمة بهذا التعبير، وإنما نقله بهذا التعبير الناس في سعة ما لم يعلموه العلامة المحقق الحلي في المعتبر. يعني متأخرين نقلوا، محقق المحقق الحلي في كتاب المعتبر.
أصول
المعتبر لا، والعلامة الحلي في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام أو الإحكام على خلاف القراءة، ونقله الشهيد الأول في الذكرى وغيرهم من الكتب الفقهية المتأخرة، مو كتب فقهية متقدمة، ونقله في عوالي اللآلي كتاب متأخر جدا. عن شنو؟ عن النبي صلى الله عليه وآله: الناس في سعة ما لم يعلموا. وهذا الحديث إنما هو موجود في الكتب العامة، سنن البيهقي وما شاكل ذلك، ولا يوجد في كتب الخاصة، وصاحب الوسائل نقله في الوسائل نقلا عن كتب الفقهاء كالشهيد في الذكرى وما شاكل ذلك. فهذا الحديث لا سند له في كتبنا، وإنما موجود في كتب الفقهاء المتأخرين، ومن المحتمل جدا إن لم يكن المطمئن به أنه مأخوذ من كتب العامة، لا أقل هو مرسل في كتب الفقهاء المتأخرين، حيث لا يوجد له، لا يوجد هذا الحديث في الكتب شنو؟ في الكتب الروائية. ولكن لعله نسب هذه نسبت هذه الرواية إلى الإمام عليه السلام منتقل في كتب الأصول لوجود رواية يوجد فيها هذا التعبير قريب جدا من هذا التعبير الموجود، وهي تسمى برواية السفرة.
رواية شنها السفرة فيها أبحاث عظيمة دقيقة في محلها. أنا أقرأ الرواية. روى النوفلي عن السكوني عمي كلاهما عميين عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة. سفرة موجودة في الطريق مطروحة نازلة من السماء. هذه السفرة كثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها. وش قاعد يأكل هذا؟ لحم وجبن وخبز وبيض. هيا اليوم لو غدا لو ما في لحم يقول خبز وجبن وبيض ريوك. لحم من الصبح يمكن يأكلون من لحم. بعض الأخوان العراقيين يأكلون من الصبح لحم. صحيح لحم يأكلون من الصبح لحم مشوي كباب من الصبح يأكلون. كنا مسافر في باص إلى مشهد نزلنا وصلنا الصبح وين نزل وصلنا الصبح إلى قدمقار ويسمون الآن نيشابور. بل نيشابور أشوف العراقيين كلهم راح يشتروا كباب كلهم اشتروا كباب. قال يتفضل قلت استغربت كباب بعدين سأل قال كلهم يأكلوا الضوء من الصبح يأكلون كباب عادة
يأكل فاشل
من الصبح. المهم هالسفرة وفيها سكين وفيها سكين كل شيء بارز بقرس وحد يأكل وفيها سكين. وش يسوي هذا المكلف؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل. قوم سو تقويم كم مالك كم تكلف سعر ما يسوى عليه أنا بأكل ببلاش. الإمام ما خلاه قال يقوم يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد. يوسك تتصرف في ملك الغير لأنه مما يفسد وليس له بقاء. فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي. هي سفرة لمسلم لو مجوسي ليش يسأل هالسؤال؟ لو كان مجوسي اللحم مشكل أصلا أنا من التذكية تجري كذا هذا. فقال هم في سعة حتى يعلموا. واضح هم في سعة هم في سعة حتى يعلموا. وش عندنا في الحديث هنا؟ الناس في سعة ما لم يعلموا. لما عندنا الناس هم في سعة ما لم يعلم هم في سعة حتى يعلموا. هل يمكن التمسك بهذا الحديث حديث السفرة لإثبات البراءة أو أنه ناظر إلى الشبهات الموضوعية أو أنه ناظر بخصوص أصالة عدم التذكية في اللحام؟ واضح يأتي بحثه غدا. غدا يأتي البحث في رواية السفرة ونبين الفرق بين هالحديث وبين هالصياغة الموجودة الناس في ساعتين. الحديث الآن المنقود هل يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ ونتعرض إلى سنده ثم دلالته ثم بعد ذلك تبين الكلام فيما ذكره المصنف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.